الوجه الثاني يبدأ حالا.
كتاب البيع، الصفحة 64 بعد 100. جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرع مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقة كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول 9 صور: عين بعين، أو دين أو منفعة، أو منفعة دين بعين، أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين، أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبل، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع. وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ويشترط للبيع 7 شروط: أحدها التراضي منهما، أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. والشرط الثاني أن يكون العاقد، وهو البائع والمشتري، جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها، أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزرة لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقة لمص الدم وديدانا لصيد سمك، وما يصاد عليه كبومة شباشا. والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه، بخلاف الكافر، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الظاهر منه. قاله في المبدأ ولا الأذهان النجسة ولا المتنجسة لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العيب، ولا يجوز بيع سم قاتل. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه، وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح. صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة لأنه اشترى لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشترى له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن من غير نكير. ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صلحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صلحوا على أنها لهم كالحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجرة جائزة، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه. ولا يصح بيع ما ينبت في أرض من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح. وكذا لا عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. ولا صح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز باع فله الفسخ. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع، ومعرفة المبيع إما برؤية برؤية الله أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن، لا يتغير فيه المبيع ظاهرة، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله، فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. ولا يباع مسك في فارته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، ولا نان في تمر للجهالة، ولا صوف على ظهر لنهي عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. ولا بيع فجر ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصاة كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه، ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم، ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبره بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، وعكسه أي عكس الاستثناء استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، ويصح بيع الباقي اللاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خرقته أشبه الرمان، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلقا وثم نقود متساوية رواجا، وإن لم يكن إلا واحدة أو غلب صح وصرف إليه. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كسرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع للكل لا البعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر، أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، لم يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. والثانية أشير إليها بقوله ولو مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. ولا يصح بيع عصير ونحوه مما يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد قال وقد يقتل به. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، ولا جوز وبيض لقمار، ويحرم أكله ونحو ذلك. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه. فإن كان يعتق عليه للشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه منه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته، لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف، أو إجارة، أو خلع، أو نكاح بعوض واحد، صح البيع. وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله. وتصح هي، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع، عليه المنهي عنه. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه. ويصح في السوم على سومه والإجارة، كالبيع في ذلك. ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
انتهى الشريط 13 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 14.